الكفار في كلتا يديك، إنما الدنيا جهاد.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد رفض طهران لأي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة. الإطار التنسيقي والتيار الصدري في العراق يدعوان أنصارهما للتظاهر يوم غد في البلاد. مؤسسات حقوقية تحذر من أن الأسير الفلسطيني خليل العواود معرض للوفاة في أي لحظة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ترفض أي نوع من التغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة، معربا عن استعداد بلاده لتوظيف إمكاناتها لإرساء السلام بمنطقة القوقاز. جاء ذلك بتصريحات لإبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، شدد فيها على أهمية التخطيط لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بين طهران ويريفان، واصفا العلاقات بين البلدين بالتاريخية والعميقة. فندت إيران مزاعم السلطات القضائية الأمريكية بشأن تخطيط طهران لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، معتبرة ذلك مزاعم عارية عن الصحة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أشار إلى تبني ساسة البيت الأبيض سياسة فاشلة تعتمد على التخويف من إيران، مضيفا أن ادعاءاتهم خالية من أي أدلة موثقة أو مستندات. دعا الإطار التنسيقي في العراق إلى إطلاق تظاهرة على أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد غدا الجمعة، وشدد بيان للجنة التنظيمية للدعم الشرعي والحفاظ على مؤسسات الدولة على أهمية مشاركة الشعب العراقي الفاعل في تظاهرات الشعب يحمي الدولة للوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية. وتطرق البيان إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات. من جهته دعا القيادي بالتيار الصدري صالح محمد العراقي إلى التظاهر غدا بجميع المحافظات العراقية، كما أهاب بالمعتصمين إلى مواصلة اعتصامهم. كشف مسؤول بالأمم المتحدة عن وجود 10,000 إرهابي عند الحدود بين العراق وسوريا، وقال رئيس مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة فلاديمير فورنوكوف في إحاطة إلى رئيس مجلس الأمن إن الحدود بين العراق وسوريا لا تزال معرضة للخطر بشكل كبير، مضيفا أن تنظيم داعش ما يزال يستغل ديناميكيات الصراع وهشاشة الحكم وعدم المساواة للتحريض على الهجمات الإرهابية والتخطيط لها، ودعا إلى تسهيل العودة الآمنة والتوعية لجميع الأفراد الذين ما زالوا عالقين في المخيمات والمرافق الأخرى لمنع تحويلهم إلى إرهابيين نتيجة الظروف التي يعيشونها في تلك المعسكرات. حذرت مؤسسة حقوقية من أن الأسير الفلسطيني خليل عواود المضرب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري لليوم 52 بعد 100 معرض للشهادة في أي لحظة. بدوره قال رئيس نادي الأسير قدور فارس إن عواود المعتقل بسجن الرملة يعيش ظروفا صحية خطيرة قد تودي بحياته، فيما حملت جمعية واعد للأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة عواودة، وقالت إن الكيان يخفي المعلومات الحقيقية عن حالته الصحية. إلى ذلك مددت محكمة الاحتلال اعتقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي 6 أيام، فيما نفى وزير العدل بحكم حكومة الاحتلال وجود التزام لدى الكيان بالإفراج عن السعدي أو عواودة. للمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي للأسير خليل العواودة نستمع إلى التقرير التالي.
على صفيح ساخن تعيش فلسطين المحتلة بأكملها، والوضع مرشح للانفجار إذا لم يتراجع الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته، والتي أدت إلى أن يتدهور الوضع الصحي للأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ أكثر من 150 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري. فبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، العواودة معرض لخطر الإصابة بتلف في المخ والأعصاب، وهو ما قد يؤثر على قدراته الإدراكية، نبأ أكده نادي الأسير الفلسطيني الذي حذر من تعرض عواودة للاستشهاد في أي لحظة. ورغم وضعه الصحي الحرج، لم تتخذ محكمة الاحتلال قرارا بشأن الاستئناف الذي قدمه العواودة سابقا على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري. تعنت طال أيضا الأسير بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، حيث أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قرارا بتمديد اعتقاله 6 أيام، وذلك بعد يوم واحد من زيارة وفد أممي للسعدي في سجن عوفر لمتابعة التزامات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام الهش في قطاع غزة، كما وصفه المبعوث الأممي إلى غرب آسيا تور وينسلاند. هدوء حذر قد ينقضه عدم تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لشروط اتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها الإفراج عن العواودة والسعدي، خاصة مع تهديد حركة الجهاد الإسلامي بالعودة للقتال في حال لم يلتزم الاحتلال بتعهداته.
نظمت الجالية الفلسطينية في بلجيكا وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية في بروكسل بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات البلجيكية المتضامنة مع فلسطين. وخلال الوقفة التي نددت بالعدوان على الشعب الفلسطيني، شارك نواب وممثلون عن الأحزاب البلجيكية وعدد من الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية. المشاركون الذين حملوا لافتات وصورا لجرائم الاحتلال والقصف العنيف على قطاع غزة دعوا للتدخل الأوروبي لوقف الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني. وفي لندن نظم حشد من النشطاء وقفة تضامنية مع فلسطين، مطالبين الحكومة البريطانية بوقف دعمها للاحتلال وحماية الفلسطينيين من الغدرسة الصهيونية. أجرى الجيش التايواني تدريبات جديدة بالذخيرة الحية بعدما أنهت بكين أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وقال متحدث الجيش التايواني إن قواتنا أطلقت قذائف مدفعية وقنابل مضيئة في إطار التدريبات الدفاعية، فيما قللت السلطات من أهمية هذه التدريبات، مؤكدة أنها كانت مقررة من قبل ولا تشكل ردا على مناورة الصين. وقامت بكين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي إلى تايوان بإجراء مناورات استمرت أياما حول الجزيرة. ادعى حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن جهود الأجهزة الحكومية والأمنية ساهمت في إنجاح مراسم إحياء ذكرى عاشوراء لهذا العام. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد رفض طهران لأي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة. الإطار التنسيقي والتيار الصدري في العراق يدعوان أنصارهما للتظاهر يوم غد في البلاد. مؤسسات حقوقية تحذر من أن الأسير الفلسطيني خليل العواود معرض للوفاة في أي لحظة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم.
أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم في لقاء آخر، يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث سيدور حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع حول موقف الإمام مما كان الشاه قد أعلن عنه تحت عنوان الثورة البيضاء. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الكرام، في بداية كانون الثاني من عام 1963 أعلن شاه إيران انطلاق ما أسماه الثورة البيضاء، التي كانت تتكون من مجموعة مما وصفه بالإصلاحات تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلد، وكان الهدف المعلن منها هو النهوض بإيران في شتى المجالات، وقد طرحها للاستفتاء الشعبي وحدد لها موعدا يصادف الشهر نفسه.
وفي الحقيقة فقد لجأ الشاه بخبث وعن قصد إلى خلط الأوراق وخلق حالة من البلبلة والتيه أمام المواطن العادي لجعله يصوت لصالح الإصلاحات المزعومة التي كان وراءها ما وراءها. فقانون الإصلاح الزراعي الذي طرحه الشاه كان في الواقع مشروعا أمريكيا بامتياز، بل يكاد يكون المشروع ذاته الذي طبقته أمريكا في الدول التي احتلتها بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من كونه يحمل عنوانا كبيرا وخداعا هو محاربة الإقطاع، حيث أدى في النهاية إلى تخريب حقيقي في القطاع الزراعي في إيران عن طريق هجرة ملايين القرويين والفلاحين من قراهم إلى المدن الكبرى وانتشارهم فيها بشكل عشوائي كطبقة مهمشة ومسخرة لخدمة البرجوازية المدنية.
وكان من أهم الإصلاحات المزعومة التي طرحتها ثورة الشاه البيضاء بيع المؤسسات والشركات الصناعية العامة للقطاع الخاص تحت عنوان تحويل عوائد البيع والأرباح لصالح العمال، ولكن المستفيدين من ذلك بالفعل كانوا قلة من كبار التجار والمتنفذين لا العمال.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي المجال الاجتماعي السياسي كان تغيير قانون انتخابات المجالس المحلية الذي تضمن منح المرأة حق التصويت إلى جانب إلغاء إلزامية القسم على القرآن الكريم للفائزين، كما طرحت الإصلاحات المقترحة إلزامية الخدمة العسكرية للشابات وأيضا إلزامية التعليم المدرسي في عموم البلد. وفي ثنايا الإصلاحات وتفاصيلها كان هناك قانون الحصانة القضائية الكابيتولاسيون للخبراء والمستشارين الأمريكيين في إيران.
وقد طرح الشاه إصلاحاته هذه للاستفتاء كحزمة واحدة يكون التصويت عليها بنعم أو لا، وكان ذلك مقصودا ومدروسا بعناية، بحيث يظهر من يعارض الإصلاحات وخصوصا رجال الدين كرجعي متخلف. فالإصلاحات كما هو ظاهر كانت تتضمن بنودا إيجابية وتقدمية في الظاهر ولا يمكن الاختلاف عليها، ولكن من يعارض بقية البنود المريبة سيبدو وكأنه يعارض منح المرأة حق التصويت والتعليم الإلزامي وفكرة محاربة الإقطاع.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. أشار الإمام الخميني رحمة الله عليه في خطابه الناري في المسجد الأعظم في قم إلى تهمة الرجعية التي وجهها الشاه وإعلامه لعلماء الدين، فقال:
يتهموننا بالرجعية ويصفوننا بأننا ضد الرقي والتقدم، وأننا ندعو لركوب الحمير في التنقل والسفر، وأننا نريد التقهقر إلى القرون الوسطى، إننا نعارض الاعتداء على الأفراد والأعراض والحريات، ونعارض التسلط والقمع والاستبداد، فهل يعني ذلك أننا رجعيون؟
وخاطب الإمام الراحل رحمه الله الشاه قائلا:
تعال لنتحاور ولنناقشك ونثبت لك أن لا رجعية في الإسلام. نحن نقول: لا تكن عبدا مملوكا للأجانب، نحن نريد لك ولكل فرد في المجتمع العزة والكرامة، ونريدك سيدا محافظا على استقلالك، مترفعا عن الذل، لا تمد يدك إلى أمريكا وغيرها، فإن كانت هذه المعارضة رجعية فنحن رجعيون حقا.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني في ذلك الوقت في بداية الستينات من عمره، ورغم وجود رجال دين أكبر منه سنا ومكانة علمية، لكنه تزعم بالفعل حركة المعارضة لنظام الشاه، وكان الصوت الأعلى والأبرز في الهجوم عليه وعلى إصلاحاته المشبوهة. كان قاسيا في عباراته وكلامه عن الشاه، وجريئا في تحريض الناس إلى حد غير مسبوق، ودعا إلى إلغاء احتفالات عيد النوروز في تلك السنة، بل وأعلن الحداد.
وبذلك نجح الإمام الخميني الراحل في خلق رأي عام معارض لخطط الشاه، لا في قم فحسب بل في طهران ذاتها وفي بقية أنحاء البلاد. وهنا شعر الشاه بخطورة معارضة الإمام، وبأنه ومعه جوقة إعلامه ومنافقيه بدأ يخسر أمامه، فقرر أن يستخدم كل رصيده الإمبراطوري لإنقاذ الموقف، وخصوصا مع اقتراب الموعد المحدد للاستفتاء.
وعلى أثر ذلك أعلن الشاه أنه سوف يقوم بنفسه بزيارة مدينة قم ليلتقي علماءها وأهاليها. وبالطبع انهمكت أجهزة الدولة في الإعداد لاستقبال مهيب في قم يليق بمقام الشاهنشاه الرفيع، لكن الزيارة فشلت ولم يلقى الشاه استقبالا يناسب غرضه، فثار غضبه الشديد.
شعر الشاه بأن الإمام الخميني أفسد عليه زيارته بخطبه التي يلقيها من منبر المدرسة الفيضية في قم، فما كان منه إلا أن أرسل إليها المدرعات مع أوامر منه باستخدام البطش والهمجية في التعامل مع رجال الدين والطلاب الذين تعرضوا للضرب المبرح بالعصي والسكاكين على يد الجنود الذين قاموا بتحطيم المدرسة بما فيها وإحراق كتبها، وذلك قبل يومين فقط من موعد الاستفتاء. إن انتقام الشاه بتلك الطريقة وانتهاك حرمة الحوزات الدينية لم يكن أمرا مألوفا ومقبولا، وأدى إلى تعزيز التأييد للإمام الخميني بين الناس الذين قام الشاه بتزييف إرادتهم، فأعلن عن حصول استفتائه على نسبة تأييد كاسحة تبلغ 99%.
وفي ذكرى عاشوراء من العام 1963 ألقى الإمام الخميني رحمه الله خطبة ثورية كاسحة من منبر المدرسة الفيضية نفسها في قم، وتكلم فيها بشكل لم يسبق له نظير في حدته وقوته. وفي تلك الظروف وفي إيران الشاهنشاهية كان الإمام يمارس فعلا فدائيا استشهاديا بخطبته تلك، فقد وجه الخميني كلامه إلى الشاه وقال:
استمع إلى نصحي، استمع إلى علماء الإسلام الأبرار الذين تهمهم مصالح هذا الشعب وهذا البلد بشكل حقيقي، وحذاري أن تستمع إلى الإسرائيليين، فإن إسرائيل لن تنفعك. استمع أيها البائس العليل، لقد عشت حتى الآن 45 عاما في هذه الدنيا، فلتتوقف هنيها ولتتأمل ماذا قدمت لبلدك، وليكن مصير أبيك عبرة أمام ناظريك.
وأضاف الإمام الراحل رحمه الله قائلا:
أية ثورة بيضاء هذه التي جئت بها؟ ولم هذا الخداع والتضليل المتعمدان؟ ولم تهدد الشعب وتتوعده؟ لقد علمت اليوم أن رجال الأمن اقتادوا مجموعة من الخطباء والوعاظ إلى دائرة الأمن وهددوهم وحذروهم من التطرق في خطبهم إلى أمور ثلاثة، وهي التشنيع بالشاه ومحاربته ومهاجمة إسرائيل، والإشارة إلى أن الخطر محدق بالإسلام. فلماذا يحذروننا من مهاجمة إسرائيل؟ هل الشاه هو إسرائيل في نظر أجهزة الأمن؟ هل الشاه في نظر هذه الأجهزة يهودي وصهيوني؟ إنني أحذرك أيها الملك من مغبة هذه الأعمال والأساليب.
أيها الإخوة والأخوات، حديثنا عن موقف مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله من الثورة البيضاء التي كان الشاه قد أعلنها سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أجمل تحية، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند رحلة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب شعر المقاومة، حيث سنطل في حلقتنا لهذا الأسبوع على نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر حكمة العتيلي. تابعونا أيها الأفاضل.
مستمعين الأفاضل، شكل صدور مجلة الأفق الجديد المقدسية التي صدر عددها الأول عام 1961 جامعة أدبية ينهل من رحابها عطاش الأدب على أيدي الرواد الأوائل، كما على أيدي جيل جديد من الأدباء والشعراء. ولعل من أبرز الأسماء التي وقف أمامها محبو الشعر طويلا وبكثيرا الإعجاب حين ذاك كان اسم الشاعر المغترب الذي وصفه النقاد بأنه عاشق البحر حكمة العتيلي، الذي قلما خلى عدد من مجلة الأفق الجديد من قصيدة جديدة له، والذي امتد اسمه إلى خارج الأردن وشغلت قصائده صفحات منيرة من كبريات المجلات الأدبية المتخصصة كالآداب والأديب. على شواطئ قصائد حكمة العتيلي وقفنا نمعن النظر في أمواجه وأنوائه وقواربه ونوارسه، ونرى في الكثير من صوره المستحدثة الحية النابضة المعبرة ما يدعو للانبهار، ومنها قوله:
عيناك كالزمان كالبحار، كرحلة طويلة بلا قرار، يخوضها من مطلع النهار لمطلع النهار مسافر حزين. في قلبي يا بحر حملتك غنوة، في عيني صلاة ودعاء، وأتيتك أرجوك ثبات الخطوة، ونشدتك لي أملا ورجاء. قل للنورس إنا سنغسله بندى الفرحة إن جاء، إنا سنصلي كي يرجع صبحا ومساء.
وإذا كان شعر محمود درويش قد لقب على أيدي بعض النقاد بعاشق التراب، فحكمة العتيلي هو عاشق البحر والنوارس بلا منازع. فنحن نكاد نسمع هدير البحر أو اصطفاق أجنحة النوارس على الماء في كل ما كتب شعر حكمة من شعر طوال حياته، فهو عاشق وفي لهذا العشق أمين له. وقد يقوى هذا الهدير وقد يخف مثله مثل خفق أجنحة نوارسه. حسب موضوع القصيدة، فالشاعر لم يكتفي بالوقوف أمام البحر ومغازلته مغازلة الخائف، بل دنا منه أكثر، لمسه بأصابعه، غمس رموش عينيه بمائه المالح ليتسنى له أن يرى في العمق أكثر، وأن يصغي السمع لأنفاس البحر على نحو يتيح له أن يترجمها بدقة لا متناهية، وأن يرقب عن قرب تلك الأعماق الغامضة الرهيبة القاتلة حينا، الثائرة حينا، الحنونة حينا آخر.
ولدتني أمي ذات نهار مشمس، فعشقت الشمس أنا مذ ولدتني أمي،
ورأيت أبي يغرس أشجار الزيتون الغضة فيما يغرس، فجرى حب الزيتون بدمي، ولي في الدار أشياء صغيرة مثلما للبحر أشياؤه، أعاصيري، هدوئي، ضجتي، صمتي، وأمواجي، حياتي، غربتي، موتي. ولكني مللت الدار بحرا مله ماؤه.
مستمعينا الأحبة، حول السبب الذي دعا النقاد إلى تسمية الشاعر الفلسطيني المعاصر حكمة العتيلي بشاعر البحر والنوارس، ندعوكم للاستماع للحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لدكتورنا الجليل الدكتور حسين جمعة، رئيس اتحاد الكتاب العرب سابقا وأستاذ الدراسات العليا من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشاعر الفلسطيني سمي بشاعر البحر والنورس، ما هو السبب الذي دعا النقاد إلى تسمية الشاعر بهذا الاسم؟
نحن اليوم أمام سيرة شاعر فريد من نوع آخر. هذا الشاعر الذي لم يصدر إلا ديوانا واحدا سماه يا بحر، وهو ديوان لطيف وجميل على الشعر الحديث، وصدر هذا الديوان عن دار الآداب البيروتية في منتصف ستينيات القرن العشرين. هذا الديوان أستطيع أن أقول عنه إنه غناء للبحر والغوص في أعماق هذا البحر ومساءلته والحديث معه للإصغاء إلى أنفاسه وأمواجه، ومن ثم تفسير ما في أعماقه الغامض حينا، والثورة التي يتحدث فقد تكون قاتلة وقد تكون حنونة، ومن ثم هو كان يلمس أصابعه في ماء البحر ويغمس رموشه في ماء ليغتسل. كان هذا الشاعر مهووسا بالحديث عن البحر، لكن البحر الذي يحمل رمزية المعاناة للفلسطيني الذي سرقت أرضه في دهاليز الغربة، ومن ثم نستطيع أن نقول هذا الشاعر الذي عمي بالبحر خاصة كان من حقه أن يسمى وعنون ديوانه بالبحر أن يسمى بعاشق البحر والنوارس بلا منازع، لأنه طبع على أجنحة النوارس وراح يغني البحر من خلال خفقاتها. أقرأ شيئا مما قاله صاحبنا عن البحر، بعض كلمات: عيناك كالزمان كالبحار، برحلة طويلة بلا قرار، يقودها في مطلع النهار، في قلبي يا بحر عملتك غنوة، في عيني صلاة ودعاء، وأتيتك أرجوك ثباتا خطوة، ونشدتك لي أملا ورجاء، قل للنورس أنا. إذن هو النورس المهاجر على أجنحة النوارس خلف البحار من أجل الوطن. قل للنورس أنا تنفله بفرحة إنجاء، إنا سنصلي كي يرجع صبحا ومساء.
الدكتور، كيف استطاع أن يوظف هاتين المفردتين البحر والنورس في شعره المقاوم للاحتلال؟
هو عندما يغوص في أعماق البحر كما قلت، هو يغوص في حالتين. هذا الغوص كان خلال البحر عن أسراره الكامنة في داخل البحر، في أيقونتين اثنتين: ثورة هذا البحر، لما يثور هذا البحر، ومن ثم هذا البحر هل هو حنون على الإنسان أجل أن يعيد الحقيقة إلى نصابها. إذا من هاتين المفردتين كان يتطلع إلى البحر لكي يرجع إلى الوطن، وكأنه يرمز من خلال البحر إلى الوطن الفلسطيني الذي عاش عنه غريبا ولم يعش إلا سنواته الأولى، ومن ثم كان عجينا وكان يعاني من الهجرة بمثل ما يعاني من الغربة. إذا هجرة وغربة وتهجير، فإذا كان هو قد حصل على وظيفة ما في شركة في المملكة العربية السعودية
لكن الوطن كان محمولا في صدره، ولذلك الشاعر الذي حمل هم الوطن كما حمله من خلال ما كان يختزنه هذا الوطن من أسرار. ذلك يتحدث عن كيف يستطيع أن ينسى هذا الوطن، كيف يمكن للغصن أن ينسى جذعة، إذن هو لم ينسى الأرض لأنها جزءا منه. هذا الشاعر المغترب أنا صحيح أنه يعيش في غيبوبة الهجرة، لكنه كان صاحيا، كان تألقا في الحديث عن الوطن الذي تعلق به حتى النخاع. كان هو عاشق فلسطين قبل أن يكون عاشق البحر. لهذا هو يقول: في عينيك رأيت الحزن عن البحر، رأيت الحزن نبيا كالنعناع البري، حزنا دفاقا أي حنان طياب، ولقد قلت حزنا يا بحر.
شكري الجزيل لك دكتور حسين جمعة، أستاذ الدراسات العليا في سوريا ورئيس اتحاد الكتاب العرب سابقا. وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر حكمة العتيلي عام 1938 في بلدة عتيل بقضاء طولكرم. يقول عنها الشاعر دائما: إنها مركز الكرة الأرضية بلا منازع. في عتيل أنهى حكمة دراسته الابتدائية فقط، حيث أتم دراسته الثانوية في مدينة طولكرم. تفتحت براعمه الشعرية مبكرة، وبدا لديه اهتمام خاص باللغة العربية نحوها وصرفها، ودفعه لهذا الاهتمام إضافة إلى جده لأمه معلموه الذين توسموا فيه نبوغا من نوع خاص.
نعم، وبعد مرحلة الثانوية أتم دراسته في دار المعلمين في عمان، وفيها كلفه أستاذ اللغة العربية فائز علي الغول برئاسة تحرير مجلة القلم التي فتحت له نوافذ أدبية فسيحة وأهلته ليصبح مدرسا للغة العربية. وقد تم تعيينه في مدينة معان الصحراوية، حيث عاش قسوة تجربة الغربة والبعد عمن يحب وعما تعود عليه. وقد خفف من غلواء قسوة التجربة مجموعة من الأصدقاء المعلمين الذين نشأ بين بعضهم وبين حكمة صداقات حقيقية جميلة. كثيرا ما نراها تطل برأسها في بعض قصائده حتى المتأخرة منها.
خلال هذه السنوات الجافة من عمره كان ينشر قصائده في المجلات العربية، ولا يتاح له أن يراها مطبوعة، حيث كانت كل الصحف والمجلات والنشرات التي تصدر خارج المملكة ممنوعة من دخولها. هاجر إلى أمريكا في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، حيث أقام 15 عاما أخرى في مدينة سانتياغو في جنوب كاليفورنيا، وفيها حصل على شهادة الماجستير في الإدارة العامة قبل أن ينتقل إلى ضواحي مدينة لوس أنجلوس، ليتم له فيها أن يلتقي بمن كون معهم ما أسموه بالمنتدى الأدبي.
3 سنوات في صحراء الأردن، 15 عاما في صحراء السعودية، 15 عاما في أمريكا التي تريدنا بلا أحلام. أضف إلى كل ذلك هزيمة حزيران عام 1967، ومزقت أوراقهم وأصابعهم وهدرت محابرهم وملأت بسواد بارودها دفاترهم ومسوداتهم، وجعلتهم يؤمنون أن كرامة المهزوم في صمته. هذه مجتمعة جعلت من الشاعر بطل أسطورة ترجل عن حصانه بعد أن ملأ عينيه دخان الهزائم وسراب الغربة.
مستمعينا الأفاضل، نستطيع إذن أن نقول إن حكمة العتيلي في رحلته كان رمزا حيا للإنسان الفلسطيني الذي طاف الدنيا ومفتاح بيته الفلسطيني في جيبه. يفتح به كل الأبواب في الدنيا إلا بيته نفسه. تتدفق الصور في قصائدي هذا الشاعر كما تتدفق الجداول بلا منغصات وبلا عوائق، يبهرك فيه قاموس جميل غير محدود، منتقا مثل باقة زهور اختيرت من أجمل حقل بعناية فائقة، يشف في غزله حتى يجعلنا نكتم أنفاسنا أحيانا كي لا نفقد مرور نيزك أو لمعة ضوء عابرة بسرعة الذهن، وفي عنفه نسمع صهيل الخيول وقرقعة السيوف.
نعم أعزائي المستمعين، في قصيدته في الطريق إلى حلب يقتصر الشاعر حكمة رحلة الأمل العربي، تتحول حلب لديه إلى الحلم الكبير الذي يبرق في أعين أبناء جيله، يلوح من بعيد كالوهم ثم لا يلبث أن يدنو ليصبح حقيقة، أو يكاد يلمس بيديه مداخل بيارات فلسطين، أي بساتينها وقمم جبل عبال، وما أن يغلق قبضته عليها حتى تتبخر وتتسلل من بين أصابعه، كما صور الشاعر لنا ذلك بقوله:
تدنو حلب، تقصو حلب، والناقة كالما أنهكها التعب، وذرى عبال وارتها السحب، وأبو الطيب سيف مغمد يتعالى يخفت إذ يتردد، يرجو يضرع لكن أحدا لا يسمع، ما أقربها حلب، ما أبعدها حلب.
وتصل القصيدة ذروتها عندما يصل شاعرنا باب شيخ البازار ويصيح به: أتيتك أنفض بعد لوازب أشجاري، عن مسجب روحي، عن شوشة قلبي الولهاني، قلبي الطفل المتكهل بالأحزان. نعم أعزائي الكرام، الطفل المتكهل صورة لا يستطيع القارئ أن يتجاوزها دون أن يقف منبهرا أمامها للحظات، ثم يكمل الشاعر:
وأملت بأن تنكأ لي لو بالضوضاء جروحي، فأنا أعرف أن نزالاتي كانت عبثا عدميا، إن غنائم حربي كانت سبيا وهميا، هذه هي الرحلة من أولها إلى آخرها بلا زيادة ولا نقصان.
وفي ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أدب المقاومة، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله عند المزيد، في أمان الله.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله، يا مظلوم
يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله، يا مظلوم.
العطشان أيها العطشان أترى يوجد ساقي أيها العطشان قلبنا الولهان قلبنا الولهان قد رثاك باحتراقي قلبنا الولهان يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله يا مظلوم سيدي حينما ننظر كم بكم من الجراح فهنا السيوف تلهو وهنا تلهو الرماح وهنا طفل ينادي أين عنا الماء راح وهنا رن الأنين من بعيد والنواح بالبكا والنوح بالبكا والنوح أي بلوى مثل بلواي بالبكاء والنوح أيها المجروح أيها المجروح يا شهيد الطب مولاي أيها المجروح يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله مظلوم إيهن يا طير المراثي فلمن ذاك النعيم إيهن يا طير المراثي فلمن ذاك النعيم ولمن هذا النحيب قد أذاب ضلعي ولمن ذاك البكاء وسفوح الدموع قل لي يا طير المراثي ننعمن بالمصرع فبمن ننعى فبمن ننعى من كبير وصغير فبمن ننعى وكلهم صار وكلهم صار وفوق رمضاء الهجير كلهم صار يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله يا مظلوم آه يا عرض النفوف كم بك قد صرعوا فيك أبناء البتول بالسيوف قطعوا أين بالله الرؤوس قولي أين وزعوا جاوبيني فلماذا فوق رمح رفعوا رأس مولانا رأس مولانا أبا عبد الله رأس مولانا هذه شكوانا هذه شكوانا آهن آهن آهي هذه شكوانا يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله يا مظلوم لك يا زهرة لك يا زهرة قارب الحزن رسى لك يا زهرة يحمل القهر يحمل القهر بين أمواج الأسى يحمل القهر يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم مظلوم أبا عبد الله يا مظلوم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأول بلا بداية وما عداه مسبوق، وهو الآخر بلا نهاية وما سواه ملحوق، والصلاة والسلام على العظيم في تواضعه، والوفي في تعاهده، والكريم في تعاقده، النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الخلفاء والنجباء والأوصياء، ومنهم الكوكب النير الثالث من كواكب سماء الإمامة والولاية، الإمام المظلوم الحسين بن علي عليه السلام. حضرات المستمعين الكرام، أبهى تحية وسلام في بدء مشوارنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في تجوالنا الشعري الحسيني مع قراءة أبيات من قصيدة إليادة الطف للشاعر العراقي الكوفي مهدي النهيري. نتابع الاستماع إلى هذا المقطع ولكن بعد الفاصل.
ما زال في الأطفال شوق أن نعود لهم، فتضحك أوجه وقلوب. ما زال دفء الدور يغزلنا، وتشربنا حدائق عذبة وسهوب. ما زال شلال الغناء له بخد الليل من وله الغرام دبيب. ومن الكؤوس ترنح أحلى، ومن غنج الكواعب في الخيال ندوب. ما زال جني الكناية يخدش الوادي، وفي يده هوى ونسيب. ما زال يا ما زال ثرثر هاجس، ودنا ودندن شاعر وخطيب.
أيها الأكارم، هذه المازالات التي يعرج عليها الشاعر مهدي النهيري من العراق إنما هي مازالات تربط الماضي بالحاضر والطارف التليد بالواقع الجديد. وبهذه المازالات الشفافة بين الأنهار والأطفال والدفء والشلال والكؤوس إلى أبجدية الحقيقة التي يرسمها الإمام الحسين عليه السلام بريشة التضحية في ملحمة الطف بين مقطع وسليب، فيقول في هذا الصدد:
لكنهم ودم الأساطير استفز. تجرأوا فمقطع وسليب ومجرد نسج الكرامة حوله ومضى وعري قاتل مغلوب. سألوا التراب عن الإقامة ويح هذه الأرض منقذها المهيب تريب. ويح الممالك لا يعز بناءها إلا ابن غمد سل وهو غريب أو وجه زنجي بموسيقى الملاحم وهي تصعد من يديه خصيب. فتح البياض ولاذ فيه كأنما قمر من الظلماء راح يتوب. اليوسفيون استعاد الذئب في قمصانهم ما لم يخل يعقوب. البازغون على النهاية تزهق الأسماء كل مفاخر مشطوب. إلا معاجمهم ومطلع مجدها أن الرماح المشرعات دروب. فبكل حبس لا يفكر عابس وبكل حدس لا يكف حبيب.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، الشاعر الكوفي العراقي مهدي النهيري يقدم شيئا من حروف أسماء المنقوعين عشقا في الحسين عليه السلام. فمعاجم أسماء العزة والمفاخر لا تعرف إلا أسماءهم ومطالع مجدهم التي طرزوها من الأسنة والرماح ورسموها على لوحة الخلود، ومن بينهم الألمعيان الرائعان عابس الشاكري وحبيب بن مظاهر. يا رب حقق لنا أن نكون بوعينا من السالكين درب الأنصار، اللهم آمين. أحبتنا، شكرا لجمال متابعتكم ودمتم بود.
لله بدر غيبت الطفوف وصرخت على المدى يا حسين، وصرخت على المدى يا حسين.
لله بدر غيبت الطفوف وصرخة على المدى يا حسين، وصرخة على المدى يا حسين.
أفديه لما حل في كربلاء وفي غد يعرج نحو السماء. أفديه لما حل في كربلاء وفي غد يعرج نحو السماء وجسمه همها قطع في العرى وجسمه همها قطع في العرى وزينب صاير ختم يا حسين وزينب صار ختم يا حسين
لله بدر غيبته الطفوف وصرخة على المدى يا حسين وصرخة على المدى